بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان جاهلا بنجاسة ثوبه أو بدنه صحة إمامته ولا تصح الجماعة، ولا يجب على المأموم إعلام الإمام بذلك، فإن صلاته صحيحة واقعة. وأما إذا فرضنا أنه ناس وكان عالما بالنجاسة، فبما أن صلاته باطلة واقعا، وإن كان الإمام جاهلا حينما كان يصلي فلا يصح الاقتداء بهذه الصلاة. وإذا تردد الأمر بين كونه جاهلا أو ناسيا، لا ندري أن الإمام علم بالنجاسة ثم نسيه أو أنه لا يعلم، فإذن قد وقدس الله نفسه جواز الإتمام. وذلك من جهة استصحاب الجهل وعدم العلم بهذه النجاسة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشبهة الحكمية، هذا كان من جهة الشبهة الموضوعية. إذا فرضنا أن المأموم يعتقد نجاسة شيء والإمام لا يعتقد نجاسته، كالعسير العنبي مثلا إذا غلا وأصاب صوب الإمام فصلى فيه، أو لا نعلم أن الإمام عالم بالنجاسة أو جاهل بالنجاسة، يعني من جهة الشبهة الحكمية، فتوى الإمام أو فتوى مقلده مجهول، فلا نعلم أنه يرى نجاسة العسيل للنبي إذا غلا أو لا يرى نجاسته، ولكن المأموم يرى نجاسته. في كلتا الصورتين بنى قدس الله نفسه على جواز الإتمام وأنه لا مانع من ذلك، سواء كان الإمام جاهلا بالموضوع ولا يدري أن العسير للنبي أصاب صوبه بعد الغليان، أو كان عالما ونسيه، أو كان عالما بالفعل. بالفعل حال الصلاة أيضا يعلم بأن صوبه ملاق للعسير للنبي المغلي. في جميع هذه الصور يحكم بصحة صلاته. والصحيح في المقام وما ذكره قدس الله نفسه، وذلك من جهته أن الحكم ينتهي، أن الأمر ينتهي بالآخرة إلى الجهل بالنجاسة. لا يدري الإمام نجاسة ثوبه ولو من جهته، بل لا يعلم نجاسة ثوبه وإن كان فعلا عالما بالملاقات أي بالموضوع، ولكن من جهة نجاسته مجهول عنده، لا يعلم بأن ثوبه نجس. فهو داخل في الجاهل بالنجاسة غاية الأمر من جهة الشبهة الحكمية ومن جهة الشبهة الموضوع لا من جهة الشبهة الموضوعية. فعلمه بالملاقات فعلا لا يزر بصحة صلاته واقعا، فلو فرضنا أنه بعد ذلك انكشف له الخلاف وعدل عن فتواه أو قلد من يرى نجاسة العسير أو أن مقلده عدل عن فتواه، على كل حال إذا انكشف الخلاف لا تجب عليه الإعادة، لأنه حال الصلاة لم يكن عالما بالنجاسة والمانع والنجاسة المنجزة النجاسة المعلومة. فإذا لم تكن النجاسة معلومة حال الصلاة ولو لأجل الشبهة الحكمية لا تجب الإعادة حينئذ. فإذا كان هذا حال العلم الوجداني بالفعل فحال النسيان بطريق أولى، إذا كان ناسيا عالما بالملاقات ونسيه، لأن النسيان لا يزيد على العلم الفعلي. وأما مع الجهل بالموضوع فلا إشكال فيه أصلا، إذا كان جاهلا بالموضوع، لأنه مع العلم بالنجاسة بحسب الحكم يعني بحسب الشبهة الحكمية الجهل بالموضوع يكون عذرا فيحكم بصحة صلاته. ففي جميع هذه التقادير في فرض الجهل بالموضوع أو نسيان الموضوع أو العلم بالموضوع بالفعل بما أن النجاسة مجهولة من جهة الشبهة الحكمية، فلأجل ذلك لا يحكم بوجوب الإعادة في جميع الصور. هذا فيما إذا علم أن فتوى الإمام أو فتوى من يقلده هو الطهارة، كذلك إذا شك في ذلك لم ندر أن الإمام يرى نجاسة ذلك، فبما أنه ناسين يحكم بالبطلان مثلا. أما مع العلم قم لا يتصور، لأنه حينئذ ينافي عدالته. لابد من فرض نسيان أو جهل من الأول. إذا فرضنا أنه جاهل بالموضوع فلا يفرق، وإذا فرضنا أنه احتمل النسيان أن فتوى الإمام لعله هو النجاسة أيضاً، ولكن نسيه لم يحرز ذلك أيضاً يحكم بصحة الصلاة ولو من جهة استصحاب عدم العلم، استصحاب أن الإمام لا يرى نجاسة ذلك لأنه أمر حادث، أو من جهة أصالة الصلاة. فكيفما كان فهذه المسألة التي ذكرها قدس الله نفسه في ذيل مسألة الجهل بالنجاسة، وأن الإمام إذا كان جاهلا بالنجاسة والمأموم، الإمام كان جاهلا بالنجاسة ولكن المأموم يرى النجاسة في صوم الإمام أو بدنه، لا ولصحة الجماعة ولا حاجة إلى الإعادة. هذا يغاير ما تقدم من اختلاف المأموم والإمام في حكم الصلاة، وذلك لما ذكرناه من أن النجاسة تمتاز عن بقية ما اعتبر في الصلاة شرطا أو مانعا. تلك الأمور اعتبرت في الصلاة واقعا، ولذلك يكون الاختلاف موجبا لجزم المأموم، إما علما وجدانيا أو من جهة الاجتهاد، موجبا لعدم انطباق المأمور به الواقعي على المأتي به، إلا من جهة حديث لا تعاد كما ذكرنا في بعض الموارد. فأما في باب النجاسة فليست النجاسة بوجودها الواقعي مانعا، وإنما المانع هي النجاسة بوجودها العلمي، هي النجاسة المهرزة، النجاسة المنجزة. ففي فرض عدم التنجيز ليس هنا مانعية واقعية، إذا ليس هذا داخلا في المسألة السابقة التي ذكرناها وفرقنا بين ما يجري في حديث لا تعاد وما لا يجري والقراءة وغير القراءة. فسألنا ذاك لا يجري في المقام، مقامنا يحكم بصحة صلاة الإمام حيث إن المفروض أن النجاسة لم تتنجس بحقه، فصلاته صحيحة واقعا فيصح الاقتداء بهذه الصلاة بلا فرق بين علم الإمام بالملاقات وجهله ونسيانه. وأما التفصيل في المقام بين الجاهل المقصر والجاهل غير المقصر، هذا التفصيل في نفسه صحيح كما ذكرنا في محلي في بحث النجاسة. ما قلنا إن النجاسة من جهة الشبهة الحكمية لا تزر بصحة الصلاة، ولكن فيما إذا كان الجهل عذرا، وأما إذا كان مقصرا فلا يكون عذرا. هذا التفسير صحيح إلا أنه في المقام لا، وذلك لأن المفروض أن الإمام جاهل بالنجاسة، إذا كان جاهلا مقصرا فلا تصح إمامته من الأول. كان هذا نجسا بالواقع أم كان طاهرا بالواقع؟ لأنه ينافي عدالته، لابد من أن يكون عارفا بالمسائل أو محتاطا. ففرض أنه جاهل مقصر يعني على تقدير النجاسة الواقعية صلاته فاسدة بالفعل ينافي إمامته. التفصيل في نفسه صحيح في الجاهل، فأن الجاهل بالنجاسة من جهة الشبهة الحكمية إنما نقول بعدم وجوب العادة عليه لحديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد، إنما يختص بالجاهل القاصر يعني المعذور. وإلا لو فرضنا أن النجاسة منجزة فهو في حكم العالم، كمن صلى في أحد طرفي علم الإجمالي مثلا، هذا خارج عما كلامنا. التفصيل في المقام لا وجه له، ولكن في نفسه صحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا تبين كفر الإمام بعدما صلى وكان إماما علم أنه ليس بمسلمين، أو تبين فسق الإمام وأنه لم يكن عادلا، أو تبين بطلان صلاته وإن كان مؤمنا عادلا ورعا إلا أن صلاته فاسدة إن كشف بعد الصلاة. وأما قبل الصلاة قلنا لا يجوز الإتمام كما تقدم. تخيل المأموم أن صلاة الإمام صحيحة فأتم به، وبعد الصلاة انكشف أن صلاته كانت فاسدة لأنه توضأ بمايع مضاف مثلا فهو غير متطهر، أو كان جنبا وهو لم يكن يعلم بالجنابة ظهر له الجنابة بعد ذلك، أو انكشف أنه زاد ركعة في صلاته مثلا اهتم المأموم به في الركعة الثانية فرزان وأتم إمام صلاته مع المأموم، فكانت الصلاة للمأموم 4 ركعات وللإمام 5 ركعات وغير ذلك من الموارد. إذا انكشف بعد الصلاة. أو كان ناسيا للنجاسة، الإمام كان ناسيا لنجاسة بدنه والمأموم لا يدري، فأتم به بعد السلام علم أن الإمام بدنه متنجس وهو ناس فيجب عليه العادة والصلاة باطلة إلى غير ذلك من الموارد من موارد البطلان. إذا انكشف بعد الصلاة بطلان صلاة الإمام لكفر أو فسق أو لأمر، يعني فسق لا يجوز بطلان، يجوز بطلان الجماعة بل أو انكشف بطلان الصلاة لترك ركن أو ما يلحق بذلك مما يوجب بطلان الصلاة، فهل يجب على المأموم إعادة صلاته مع أنه لم يقرأ وترك القراءة من جهة الجماعة مثلا، أو لا يجب عليه الإعادة؟ أما الإمام فيجب عليه الإعادة في فرض البطلان بلا إشكال، لأنه غير مذن عن الواقع. وأما المأموم فهل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ نسب إلى ابن الجنيد قدس الله نفسه وإلى واحد آخر من مشايخنا المتقدمين وجوب الإعادة، والمعروف هو عدم وجوب الإعادة. ونسب إلى الصدوق قدس الله نفسه، يعني بل نسبه الشيخ، أنه اختار التفصيل بين الصلوات الجهرية والصلوات الإخباتية، فالصلوات الجهرية حكم بعدم وجوب الإعادة، فالصلوات الإخباتية حكم بوجوب الإعادة. والمشهور والمعروف هو عدم وجوب الإعادة على الإطلاق في أي مورد بطلت الجماعة في الموارد المذكورة وغير ذلك، في كل مورد بطلت الجماعة لا تبطل الصلاة إلا في بعض الموارد المتقدمة التي ورد فيها الناس، مثل ما صلى شخصان واعتقد كل منهما أنه مؤتم بالآخر فترك كل منهما القراءة، هنا لعله لأجل الناس، وإن كان الناس ضعيفا المشهور على بطلان الصلاة. والحاصل أن هذه المسألة بل الشهرة فيها في غير ذلك المورد، الشهرة فيها على عدم بطلان الصلاة. والروايات في المقام وردت في عدة موارد ودلت على عدم وجوب العادة، منها ما إذا صلى الإمام بغير طهور انكشف بعد الصلاة أن الإمام كان جنبا، أو أن الإمام لم يكن على وضوء لنسيان أو لغير ذلك انكشف أنه لم يكن متوضئا. فقد وردت عدة روايات وفيها الصحاح على أن الإمام يعيد صلاته والمأموم لا يجب عليه الإعادة، بل حسب له ما فعل. هذه الروايات أكثرها بعد الفراغ، وبعض هذه الروايات أثناء الصلاة. إذا انكشف للإمام أثناء صلاته أنه غير متطهر غير متوضي يقطع صلاته، فيقوم مقامه شخص آخر، الإمام ينيب شخصا آخر فيجعله مكانه وذاك يتم صلاته، فيدل هذا على صحة ما مضى من الصلاة ركعة أو ركعتين أو أكثر. فكيفما كان هذه الروايات كثيرة وفيها عدة صحاح وقد دلت على ذلك، وبإزاء ذلك أيضا روايات دلت، يعني استدل بها على وجوب العادة وأنه تجب العادة، لعل مثلا من نسب إليه وجوب العادة لعله والله العالم استند إلى هذه الروايات. منها ما روي عن كتاب دعام الإسلام أن عمر صلى يوما وبعدما فرغ من صلاته أخبر الناس بأنه على غير وضوء، فسألوه أنه ماذا يصنعون، فقال أعيدوا صلاتكم، أمر بالإعادة. فقال مزت صلاتكم وأنا أعيد صلاتي. فقال علي عليه السلام بل يعيدون صلاتهم فإنهم يركعون بركوع الإمام ويسجدون بسجود الإمام. فحكم سلام الله عليه على ما في هذه الرواية رواية دعائم الإسلام بوجوب العادة. واحتمل بعض علمائنا قدس الله أسرارهم أن هذا لخصوصية في الإمام وإلا فلا حاجة للعادة، إنما أمر سلام الله عليه بالعادة لخصوصية في المورد. فكيفما كان هذه الرواية رواية لم تثبت يذكره دعام الإسلام مرسلا، بل عمل بقع في الخارج، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية المرسلة في قبال هذه الروايات الصحيحة الدال والمعمول بها بين الفقهاء. المخالف نادر جدا ابن جنيد وواحد آخر نسب إليه ما والله أعلم بصحة النسبة وكذبها. ويقال إن ابن الجنيد كثيرا ما يوافق فتاواه لفتاوى العامة. فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية الثانية ما رواه الراوندي بسنده إلى موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر سلام الله عليهما، ربا أنه إذا صلى الإمام بل بغير وزوئين وعاد الأعادة وعاد القوم قريبا من هذه العبارة. هذه الرماية بحسب الدلالة واضحة، ولكن بحسب السند ضعيفة. فإن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر سلام الله عليه الذي هو الراوي كتاب الأشعثيات، وإن كان ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، إلا أن طريق الراوندي إلى هذا مجهول. لا ندري أن الراوندي بأي طريق روى هذه الرواية عن موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر سلام الله عليهما، فهذا مجهول ولا يمكن الاعتماد عليها، على أنه لو تم قابل للحمل على الاستحباب، لأن هذه الرواية ظاهرة في الوجوب، وتلك الروايات الصحيحة صريحة في عدم الوجوب. لأن الصلاة صحيحة فغاية الأمر أنه يحمل على الاستحباب. الرواية الثالثة رواية صحيحة، هذه الرواية بل يسأل الإمام عليه السلام عما يقال من أن الإمام يزمن صلاة القوم، فقال عليه السلام العامة كذا قالوا الإمام يزمن صلاة القوم. الإمام عليه السلام قال أي شيء يزمن الإمام؟ بل لا يزمن الإمام إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وزوئين. هنا الزمان هنا موجودون، استدلوا بهذه الرواية على وجوب العادة، فإنه إن صلى بل إن صلى جنبا أو على غير وزوئين فهو زامن. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن عبد الرحمن الأرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرواية صحيحة اجتماع الرواية ضعيفة. عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام يعني كان سبق لسانه قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهرين وكان الظهر غير تلك الرواية، تلك زينة، هذه رواية ثالثة. ثم دخل فخرج منادي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهرين فأعيدوا بله وليبلغ الشاهد الغائب. هذه الرماية التي ذكرناها عن عمر بن الخطاب نزيل هذه الرماية في أمير المؤمنين عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بغير وضوءين بله وبعد ذلك أعلن نادى المنادي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت صلاته فاسدة فأعيدوا صلاتكم. هذه الرماية غير قابلة للتصديق لأنها منافية للعصمة، فالإمام عليه السلام بل لا يصلي فاسدا. وكثيرا ما في أمثال ذلك أتعجب من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه على جلالته وعزمته، وكذلك من الشيخ الكليني كيف يذكرون أمثال هذه الروايات. هذه الروايات روايات مجهولة، ولو صح هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام لأشهره أعداؤه اشتهار الشمس، فقالوا إن أمير المؤمنين صلى بغير مزوعين، فكيف تدعون أنه معصوم إمام منصوب له؟ ولم يذكر هذا في كتب العامة، فكيف ما كان الرواية غير قابلة للتصديق وزعيفة. فإن عبد الرحمن الأزرمي وإن كان ثقته لكن والده وهو محمد بن عبد الرحمن الأزرمي، هم ابنه اسمه عبد الرحمن هم والده عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأزرمي الذي هو الراوي هذه الرواية، وعبد الرحمن يرويها عن أبي، هذا لم يرد فيه توصيف المجهول الحال. فالرواية ما أن مضمونها غير قابل للتصديق وحسب السند أيضا لا يعتنى به. وأما رواية الزمان روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب الرواية صحيحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيزمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يزمن. فقال عليه السلام لا يزمن. أي شيء يزمن؟ إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. هذه الرواية استدل بها على بدو العادة، فإن الإمام إذا كان جنبا أو على غير طهور فهو ضامن على ما يراه العامة. إذن تجب على الناس أن يعيدوا صلاتهم. صاحب الوسائل استظهر من هذه الرواية أنه يجب الإعادة على الإمام من هذه الرواية ولا يجب الإعادة على المأموم، عكس مسألة اللوبي. قال الرواية أقول الحكم بزمان الإمام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين. إنما استكشف هذا واستظهره قدس الله نفسه من كلمة الزمان، فإن الزمان عند الشيعة لا عند السنة عبارة عن النقل عن ذمة المزمون عن إلى ذمة الزامن، وأما العامة فيرون أنه من الذم ذمة إلى ذمة. فعندنا إذا زمن شخص عن شخص آخر مالا مثلا فذمة المزمون عن برأت، ليس عليه شيء، وليس للدائن أن يطالب ذلك عن المزمون عن المديون الذي كان مديونا، فإنه انتقل إلى ذمة الضامن. فكلمة الزمان تفيد هذا المعنى. فإذا قلنا أنه لا يزمن إلا أن يزمن بهم إلا أن يصلي بهم جنبا او على غير وضوء اذا صلى كذلك فهو ضامن، يعني برأت ذمة المأمومين وانتقل هذا الى ذمة الامام. فالرماية دالة على انه لا تجب الإعادة على المأمومين، فانه برأت ذمته من جهة الزمان الامام، وتجب الإعادة على الإمام فقط. ولكن حمل الزمان هنا في باب العبادات والأفعال على الزمان في باب الأموال واستفادة هذا الحوض بعيدة جدا، بل الظاهر والله العالم أن المراد بالزمان هنا أن الإمام ليس له، هذا ليس حكم انكشاف الخلاف بعد ذلك، معناه أن التبعات كلها على المأمومين أنفسهم، لا بد لهم من الإتيان بواجباتهم بما يعتبر في الصلاة جزءا أو شرطا. الإمام فقط يزمن الإمامة، بس يعني يزمن أن يصلي بهم صلاة صحيحة، هذا وظيفة الإمام. وأما غير ذلك فليست وظيفته، وهذا من باب المثال، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وضوء، يعني يصلي بهم صلاة باطلة، فإنئذ يعاقب هذا الإمام من جهة إمامته وصلاته باطلة. الإمام عمه هكذا قالوا أن البسائر كأن هذه الجماعة أوكل الأمر إلى الإمام، فصلاته هي صلاتهم، فهو يصلي من قبل جميع الناس. والإمام عليه السلام قال أي شيء يزمن، كل أحدين مكلف بصلاة نفسه، والإمام ليس بزامن لصلاة أحد منهم، وإنما هو زامن أن لا يصلي جنبا ولا يصلي على غير وضوئين. من هذه الجهة هو متعهد، فإذا فرضنا أنه خالف تعهده وخالف زمانه يعاقب على ذلك من جهة عدم التزامه بما زمنه. فالرماية أجنبية عن وجوب الإعادة عند انكشاف الخلاف، عن عدم وجوب الإعادة عند انكشاف الخلاف. خب صلاة الإمام فاسدة طبعا، لا بد من الإعادة. أما المأموم يعيد أو لا يعيد، هذه الرماية أجنبية، فكما لا دلالة لها على وجوب الإعادة كذلك لا دلالة لها على عدم وجوب الإعادة الذي استظهره صاحب المسائل قدس الله نفسه، يعني خارج من محل بحثنا أصلا. والإمام عليه السلام از ظاهر هكذا والله العالم أن الإمام عليه السلام في مقام بيانه أن المأموم هو مكلف بصلاته، فلا بد أن يأتي بجميع ما يجب عليه، فقط الإمام يزمن الإمامة، فقط يزمن أن يصلي بهم صلاة صحيحة. الزائد على ذلك الإمام ليس بزامنه.